الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فمن أساليب المشركين في مواجهة الدعوة النقاش والجدال والمراء والمخاصمة، وكانت ثلاث قضايا استغربها المشركون جدا، وكانت هي الأساس في الخلاف الذي حصل بينهم وبين المسلمين في أمر الدين، وهي التوحيد والرسالة والبعث بعد الموت. فكانوا يناقشون في هذه القضايا ويجادلون حولها. فأما البعث بعد الموت فلم يكن عندهم في ذلك إلا التعجب والاستغراب والاستبعاد العقلي فقط. فكانوا يقولون: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون، أو آباؤنا الأولون؟ وكانوا يقولون: أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. وكانوا يقولون: وقال الذين كفروا: هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد؟ أفترى على الله كذبا أم به جنة؟ بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. وقال قائل: حياة ثم موت ثم بعث، حديث خرافة يا أم عمري. وقد رد الله عليهم بأنواع من الردود، حاصلها أنهم يشاهدون في الدنيا أن الظالم يموت دون أن يلقى جزاء ظلمه، والمظلوم يموت دون أن يأخذ حقه من ظالمه، والمحسن الصالح يموت قبل أن يلقى جزاء إحسانه وصلاحه، والمسيء يموت قبل أن يعاقب على سيئاته. فإن لم يكن بعد الموت يوم يبعث فيه الناس، فيؤخذ من الظالم للمظلوم، ويجزى المحسن الصالح، ويعاقب المسيء الفاجر، لاستوى الفريقان ولا يكون بينهما فرق، بل يصير الظالم والمسيء أسعد من المظلوم والمحسن التقي. وهذا غير معقول إطلاقا، وليس من العدل في شيء، ولا يتصور من الله تعالى أن يبني نظام خلقه على مثل هذا الظلم والفساد. قال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون؟ وقال: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وأما الاستبعاد العقلي فقال ردا عليهم في ذلك: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ وقال: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى، إنه على كل شيء قدير. وقال: ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. وقال: كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وذكرهم ما هو معتاد لديه، وأن الإعادة أهون عليه، فقال: أفعينا بالخلق الأول؟ بل هم في لبس من خلق جديد. وأما رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فكانت لهم حولها شبهات، مع معرفتهم واعترافهم بصدق النبي صلى الله عليه وسلم وأمانته وغاية صلاحه وتقواه. ذلك أنهم كانوا يعتقدون أن منصب النبوة والرسالة أعظم وأجل من أن يعطى لبشر، فالبشر لا يكون رسولا، والرسول لا يكون بشرا على حسب عقيدتهم. فلما أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبوته ورسالته ودعا إلى الإيمان به، تحير المشركون وتعجبوا وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ قال تعالى: بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. وقالوا: ما أنزل الله على بشر من شيء. وقد أبطل الله عقيدتهم هذا، وقال ردا عليهم: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس، وقص عليهم قصص الأنبياء والمرسلين وما جرى بينهم وبين أقوامهم من الحوار، وأن قومهم قالوا إنكارا لرسالتهم: إن أنتم إلا بشر مثلنا. قالت لهم رسلهم: إن نحن إلا بشر مثلكم، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. فالأنبياء والرسل كلهم كانوا بشرا، وأما أن يكون الرسول ملكا فإن ذلك لا يفي بغرض الرسالة ومصلحتها، إذ البشر لا يستطيع أن يتأسى بالملائكة. ثم تبقى الشبهة كما هي. قال تعالى: ولو جعلنا ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. وحيث إن المشركين كانوا يعترفون أن إبراهيم وإسماعيل وموسى عليهم السلام كانوا رسلا وكانوا بشرا، فإنهم لم يجدوا مجالا للإصرار على شبهتهم هذا، لكنهم أبدوا شبهة أخرى. قالوا: ألم يجد الله لحمل رسالته إلا هذا اليتيم المسكين؟ ما كان الله ليترك العظماء الكبار من أشراف قريش وثقيف ويرسل هذا، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أي من مكة والطائف. قال تعالى ردا عليهم: أهم يقسمون رحمة ربك، يعني أن الوحي والقرآن والنبوة والرسالة رحمة من الله، والله يعلم كيف يقسم رحمته وأين يضعها، فمن يعطيها ومن يحرمها. قال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. فانتقلوا بعد ذلك إلى شبهة أخرى. قالوا: إن من يكون رسولا لملك من الملوك ملوك الدنيا، يوفر الملك أسباب الحشمة والجاه من الخدم والحشم والضيعة والمال والأبهة والجلال وغير ذلك، وهو يمشي في موكب من الحرس والمرافقين أصحاب العز والشرف، فما بال محمد يدفع في الأسواق للقمة عيش يدعي أنه رسول؟ وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، أو يلقى إليه كنز، أو تكون له جنة يأكل منها، وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أرسل إلى جميع أنواع البشر، صغارهم وكبارهم وضعافهم وأقويائهم وأذنابهم وأشرافهم وعبيدهم وأحرارهم، فلو حصل له ما تقدم من الأبهة والجلال ومواكبة الخدم والحشم والكبار لم يكن ليستفيد به ضعفاء الناس وصغارهم وهم جمهور البشر، وإذا لفاتت مصلحة الرسالة ولم تعد لها فائدة تذكر. لذلك أجيب المشركون على طلبهم هذا بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول، يعني يكفي لدحض شبهتكم هذه أنه رسول، والذي طلبتموه له من الحشمة والجاه والموكب والمال ينافي تبليغ الرسالة في عامة الناس بينما هم مقصودون بالرسالة. فلما رد على شبهتهم هذه تقدموا خطوة أخرى، وأخذوا يطالبون بالآيات عنادا وتعجيزا، فدار بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم نقاش وحوار. أما قضية التوحيد فكانت رأس القضايا وأصل الخلاف، وكان المشركون يقرون بتوحيد الله جل وعلا في ذاته وصفاته وأفعاله، فكانوا يعترفون بأن الله تعالى هو الخالق الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما، وهو خالق كل شيء، وهو المالك الذي بيده ملكوت السماوات والأرض وما بينهما وملكوت كل شيء، وهو الرازق الذي يرزق الناس والدواب والأنعام ويرزق كل حي، وهو المدبر الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ويدبر أمر كل صغير وكبير حتى الذرة والنملة، هو رب السماوات والأرض وما بينهما، ورب العرش العظيم، ورب كل شيء. سخر الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب والجن والإنس والملائكة، كل له خاضعون. يجير من يشاء على من يشاء ولا يجار عليه أبدا. يحيي ويميت ويفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا معاقب لحكمه ولا راد لقضائه. وهم بعد هذا الإقرار الصريح لتوحيد الله تعالى في ذاته وصفاته وأفعاله كانوا يقولون: إن الله تعالى أعطى بعض عباده المقربين كالأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين شيئا من التصرف في بعض أمور الكون، فهم يتصرفون فيه بإذنه كهبة الأولاد ودفع الكربات وقضاء الحاجات وشفاء المرضى وأمثال ذلك، وأن الله إنما أعطاهم ذلك لقربهم من الله ولجاههم عند الله، فهم لأجل أن الله منحهم هذا التصرف وهذا الخيار يقضون بعض حاجات العباد عن طريق الغيب، فيكشفون عنهم بعض الكربات ويدفعون بعض البليات، ويقربون إلى الله من يرضون به ويشفعون له عنده. والمشركون على أساس زعمهم هذا جعلوا الأنبياء والأولياء والصالحين وسيلة فيما بينهم وبين الله، واخترعوا أعمالا يتقربون بها إليه ويبتغون بها رضاهم، فكانوا يأتون بتلك الأعمال ثم يتضرعون إليهم ويدعونهم لقضاء حوائجهم، ويستغيثون بهم في شدائدهم ويستعيذون بهم في مخاوفهم. أما الأعمال التي اخترعوها للتقرب فهي أنهم خصصوا لهؤلاء الأنبياء أو الأولياء والصالحين أماكن، وبنوا لهم فيها البيوت، ووضعوا فيها تماثيلهم التي نحتوها طبق صورهم الحقيقية أو الخيالية، وربما وجدوا قبور بعض الأولياء والصالحين حسب زعمهم فبنوا عليها البيوت دون أن ينحتوا لهم التماثيل، ثم كانوا يقصدون هذه التماثيل وتلك القبور، فكانوا يمسحونها ويتبركون بها ويطوفون حولها ويقومون لها بالإجلال والتعظيم، ويقدمون إليها النذور والقرابين ليتقربوا بها إليهم ويبتغوا بها من فضلهم، وكانوا ينذرون لهم مما كان يرزقهم الله من الحرث والزرع والطعام والشراب والدواب والأنعام والذهب والفضة والأمتعة والأموال. فأما الحرث والزرع والطعام والشراب والذهب والفضة والأمتعة والأموال فكانوا يقدمونها إلى أماكن وقبور هؤلاء الصالحين أو إلى تماثيلهم بواسطة سدنة وحجاب، كانوا يجاورون تلك القبور والبيوت ولم يكن يقدم إليها شيء إلا بواسطتهم في معظم الأحوال. وأما الدواب والأنعام فكان لهم فيها طرق، فربما كانوا يسيبونها باسم هؤلاء الأولياء والصالحين من أصحاب القبور أو التماثيل تقربا إليهم وإرضاء لهم، فكانوا يقدسون تلك الدواب ولا يتعرضون لها بسوء أبدا، ترتع ما شاءت وتتجول أين شاءت، وربما كانوا يذبحونها على أنصاب هؤلاء الأولياء أي على قبورهم وأماكنهم المخصصة لهم، وربما كانوا يذبحونها في أي مكان آخر، لكن كانوا يذكرون أسماءهم بدل اسم الله جل وعلا. وكان من جملة أعمالهم أنهم كانوا يحتفلون بهؤلاء الأولياء والصالحين مرة أو مرتين في السنة، فكانوا يقصدون قبورهم وأماكنهم من كل جانب فيجتمعون عندها في أيام خاصة ويقيمون لها أعيادا يفعلون فيها كل ما تقدم من التبرك والمسح والتمسح والطواف وتقديم النذور والقرابين وغير ذلك، وكان كالموسم يحضره الداني والقاصي والشريف والوضيع حتى يقدم كل أحد النذرة وأنال بغيته. كان المشركون يفعلون كل ذلك بهؤلاء الأولياء والصالحين تقربا إليهم وإرضاء لهم، ليجعلوهم وسطاء بينهم وبين الله، وليتوسلوا بهم إلى الله، معتقدين أنهم يقربونهم إلى الله زلفى ويشفعون لهم عند الله. ثم كانوا يدعونهم لقضاء حوائجهم ودفع كرباتهم، معتقدين أنهم يسمعون لما قالوا ويستجيبون لما دعوا وطلب منهم، فيقضون حوائجهم ويكشفون كرباتهم إما بأنفسهم وإما بشفاعتهم لذلك عند الله. فكان هذا هو شركهم بالله وعبادتهم لغير الله واتخاذهم آلهة من دون الله وجعلهم شركاء لله. وكان هؤلاء الأولياء والصالحون وأمثالهم هم آلهة المشركين. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى توحيد الله وخلع كل ما اتخذوه إلها من دون الله، شق ذلك على المشركين وأعظموه وأنكروه وقالوا إنها مؤامرة أريد بها غير ما يقال، وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. ثم لما تقدمت الدعوة وقرر المشركون الدفاع عن شركهم والدخول في النقاش والجدال ومناظرة المسلمين ليكفوا بذلك الدعوة إلى الله ويبطلوا أثرها في المسلمين، أقيمت عليهم الحجة من عدة جوانب. فقيل لهم من أين علمتم أن الله تعالى أعطى عباده المقربين التصرف في الكون وأنهم يقدرون على ما تزعمون من قضاء الحوائج وكشف الكربات؟ هل اطلعتم على الغيب؟ أو وجدتم ذلك في كتاب ورثتموه من الأنبياء أو أهل العلم؟ قال تعالى أم عندهم الغيب فهم يكتبون؟ قال تعالى ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين، وقال قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. وكان من الطبيعي أن يعترف المشركون بأنهم لم يطلعوا على الغيب ولا وجدوا ذلك في كتاب من كتب الأنبياء ولا أخذوه من أهل العلم، فقالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، وإنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. وبهذا الجواب تبين عجزهم وجهلهم معه. فقيل لهم إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، فاسمعوا منه تعالى ما يقوله ويخبر به عن حقيقة شركائكم هؤلاء. يقول تعالى إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، أي إنهم لا يقدرون على شيء مما يختص بالله سبحانه، كما أنكم لا تقدرون عليه، فأنتم وهم سواء في العجز وعدم القدرة. ولذلك تحداهم بقوله فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. وقال تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، أي بقدر ما يكون من القشرة الرقيقة فوق النواة، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وقال تعالى والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. وقال تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. وقال تعالى واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. ثم رتب على عجز هؤلاء الآلهة وعدم قدرتهم على ما كانوا يزعمون أن دعاءهم والرجاء منهم لغو وباطل لا فائدة فيه إطلاقا. وذكر لذلك بعض الأمثلة الرائعة كقوله تعالى: له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ثم دعا المشركين إلى قليل من التفكير، وحيث إنهم كانوا يعترفون بأن الله تعالى هو خالق كل شيء، وأن آلهتهم لم يخلقوا شيئا ولا يستطيعون أن يخلقوا شيئا، بل هم أنفسهم مخلوقون لله. فقيل لهم: كيف سويتم بين الله الخالق القادر وبين هؤلاء المخلوقين العجزة؟ كيف سويتم بينهما في العبادة والدعاء؟ فإنكم تعبدون الله وتعبدون هؤلاء، وتدعون الله وتدعون هؤلاء، أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ أفلا تذكرون؟ فلما وجه إليهم هذا السؤال بهتوا وذهبت عنهم حجتهم، فسكتوا وندموا، ثم تشبثوا بأمر باطل، قالوا: إن آباءنا كانوا من أعقل البشر، معروفين بذلك فيما بين الناس، قد اعترف بفضل عقولهم الداني والقاصي، وهم كلهم كانوا على هذا الدين، فكيف يمكن أن يكون هذا الدين ضلالا وباطلا؟ لا سيما وآباء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وآباء المسلمين أيضا كانوا على هذا الدين. فرد عليهم بأنهم ما كانوا مهتدين، ولم يعرفوا سبيل الحق ولا سلكوه، ويستلزم هذا أنهم كانوا ضالين لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وقد قيل لهم ذلك أحيانا بالإشارة والكناية، وأحيانا بالصراحة الكاملة، كقوله تعالى: إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون. هذا من جهة، ومن جهة أخرى أخذ المشركون يخوفون النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين من آلهتهم، يقولون: إنكم أسأتم الأدب إلى آلهتنا ببيان عجزها، فهي سوف تغضب عليكم فتهلككم أو تخبطكم، أي تمسكم بأذى لأجل ذلك. هذا فما كان الأولون يقولون لرسلهم إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. وردا على ذلك جاء تذكير المشركين وإلزامهم بما كانوا يشاهدونه ليلا ونهارا، وهي أن هذه الآلهة لا تستطيع أن تتحرك من أماكنها، ولا أن تقدم أو تؤخر شيئا أو تدفع عن نفسها شرا، فكيف تستطيع أن تضر المسلمين وتهلكهم؟ ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيد يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون. وضرب لهم بمثل هذه المناسبة بعض الأمثال الصريحة كقوله تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. وكقوله تعالى: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. وقد بين بعض المسلمين عجزهم هذا بقوله: أرب يبول الثعلبان برأسه؟ لقد ذل من بالت عليه الثعالب. فلما وصلت النوبة إلى مثل هذه المصارحة هاد المشركون وماجوا وسبوا المسلمين، حتى سبوا ربهم الله جل وعلا. فأما المسلمون فقد نهاهم الله تعالى عن معاودة ما يسبب ذلك، فقال: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وأما المشركون فقد قرروا إحباط الدعوة والصد عن سبيل الله بالضغط والقوة والعنف، فقام كل كبير ورئيس بتعذيب من آمن من قبيلته، وذهب جمع منهم إلى أبي طالب ليكف هو رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدعوة إلى الله تعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.